ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 20 يونيو عام 2024. يشتمل البرنامج على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ارتفاع قتل الهجوم على محلية الهدى غرب الجزيرة إلى 12 مدنيا. لجان مقاومة الحصهيصة تعلن مقتل مواطن في قرية فارس الكتاب خلال هجوم لقوات الدعم الأربعاء. مواطنو تولودي يعانون من ندرة في الذرة وارتفاع أسعارها. منظمة العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بالتوقف عن الاعتقالات التعسفية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. بلغ عدد القتلى جراء هجوم قوات الدعم السريع على محلية الهدى بولاية الجزيرة يوم الثلاثاء 12 قتيلا حسب مصادر محلية. واتهمت المصادر التي تحدثت لراديو دبنجا الدعم السريع باستهداف المستشفى. وأدان حزب الأمة في بيان يوم الأربعاء الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع مطالبا قياداته بوقف احتياحات القرى. كما أدان حزب المؤتمر السوداني الهجوم واصفا إياه بالمجزرة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. وجدد الحزب دعوته لقوات الدعم السريع إلى التوقف عن مهاجمة المدنيين. أعلنت لجان مقاومة الحصحيصة أن قوات الدعم السريع شنت صباح الأربعاء هجوما على قرية فارس الكتاب ريفي المسلمية. وأكدت لجان الحصحيصة أن الهجوم أسفر عن مقتل المواطن مجدي أبراهيم بسبب إصابته بالذخيرة داخل منزله. اتهمت قوات الدعم السريع في بيان قوات الجيش السوداني بتصفية 50 مواطنا على أساس عنصري بعد حرق القرية 32 بمحليتهم القرى بولاية الجزيرة. ولم يتسنى لراديو دبنجا التأكد من هذه المعلومات من مصادر مستقلة بسبب انقطاع شبكة الاتصالات في الجزيرة. من جهتها أكدت مصادر في الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع هاجمت القرية 32 يوم الاثنين الماضي، مما أسفر عن مقتل 4 مواطنين. ساد الهدوء الحذر في مدينة الفاشر منذ صباح الأربعاء بعد أيام من المعارك بين قوات الدعم السريع من جهة والجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه من جهة أخرى. وكان القصف العشوائي على معسكر أبو شوق بالفاشر قد أدى لمقتل 13 نازحا وإصابة 25 منهم وتدمير 10 منازل على الأقل. تشهد مدينة تلودي بولاية جنوب كردفان ندرة في الذرة التي تمثل الغذاء الرئيسي في المنطقة وارتفاعا في أسعارها هذه الأيام. وأفاد مواطنون في تلودي راديو دبنجا أن سعر الملوى بلغ 3000 جنيه، بينما ارتفعت تكلفة الطحن إلى 5 جنيه. وتوقع المواطنون أن يصل سعر الجوال إلى 150 ألف جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، مما ينذر بوقوع مجاعة إذ لم تتدخل المنظمات الإنسانية بصورة عاجلة. كما أفاد مواطنون راديو دبنجا بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى، حيث وصل جوال السكر زنة 50 كيلو إلى 130 ألف جنيه، ورطل الزيت 2500، وملوة الويكة إلى 20 ألف جنيه. طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالتوقف فورا عن الاعتقالات التعسفية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود بحثا عن الأمن والحماية من الحرب. جاء ذلك في تقرير للمنظمة أصدرته الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من يونيو من كل عام. ويكشف التقرير الذي جاء تحت عنوان كبلونا كأننا مجرمين خطيرين عمليات الاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية لعدات من اللاجئين السودانيين في مصر. ويحتوي التقرير على روايات لعدد من السودانيين عن كيفية القبض عليهم وترحيلهم إلى السودان دون اتباع الإجراءات الواجبة في مثل هذه الحالات أو إتاحة الفرصة لهم لطلب اللجوء. ووصفت المنظمة هذا الأمر بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. واعتبرت سارة حشاش نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية أن من غير المبرر اعتقال السودانيين الفارين من الحرب بصورة جماعية بعد ما عبروا الحدود ثم احتجازهم بصورة تعسفية ومن ثم ترحيلهم. استبعد وزير الخارجية السوداني السابق السفير إبراهيم طه أيوب استجابة قائدي طرفي الحرب في السودان إلى ضغوط مجلس الأمن الدولي والعودة إلى طاولة التفاوض، وأعرب في مقابلة مع راديو دبنجا عن اعتقاده بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السري محمد حمدان دقلو حميدتي لا يرغبان في بدء عملية السلام. وتوقع أيوب استمرار البرهان في تجاهل الضغوط الدولية ورفض التوجه إلى التفاوض، واستبعد أن يكون البرهان خاضعا لتأثير الإسلاميين في السودان كما يعتقد على نطاق واسع، مشيرا إلى أنه غير قادر على التراجع عن الحرب لأنه سيكون مساءلا عن الخسائر المادية والبشرية في البلاد. وأضاف لراديو دبنجا
وما بيقدر يرجع، لأنه لو عمل حرب ما بيعمل إلا أقصد لو عمل السلام لازم يحاكم. ليه الديستراج مئة هم بقول لك 20,000 ماتوا، كيف 20,000؟ ليه أكثر من 120,000؟ فدي هو مسؤول منها.
أعرب الخبير الاقتصادي جعفر النجيم عن اعتقاده بأن هناك 3 أسباب رئيسية أدت إلى التراجع المري في سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، وأوضح أن السبب المباشر والرئيسي هو التوقف شبه الكامل للإنتاج في السودان. وأضاف النجيم في مقابلة مع راديو دبنجا أن صادرات الإنتاج الزراعي والحيواني توقفت كذلك بصورة شبه كاملة، وأشار إلى أن غالبية ولايات الإنتاج الزراعي والحيواني صارت مناطق قتال. وتابع النجيم قائلا أن الموسمين الزراعيين السابقين الصيفي والشتوي قد فشلا، مضيفا أن الموسم الصيفي المقبل مهدد بالفشل كذلك. وأشار إلى أن السبب الثاني في تراجع سعر الصرف هو إقبال الكثير من السودانيين على تحويل مدخراتهم إلى دولار أمريكي أو عملات صعبة أخرى. وأضاف أن السبب الثالث هو أن الكثير من الأسر التي كانت تتلقى تحويلات مالية من أبنائها وأقاربها في الخارج قد غادروا السودان، مما أدى إلى تغيير وجهة تلك الأموال. وأضاف لراديو دبنجا
السبب المباشر في الانهيار المريع للجنيه السوداني مقابل الدولار التوقف شبه كامل للإنتاج في السودان، ما في صادر من الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي.
قال دكتور علاء الدين نجد الطبيب والقيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم إنه التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأوضاع في السودان يؤكد ما ظلوا يحذروا منه منذ بداية الحرب، بأن الذين سيموتون جراء الصراع سيكونون أكثر من الذين يموتون بالرصاص. وأضاف لراديو دبنجا تعليقا على التقرير إنه ما ذكرته منظمة الصحة العالمية يؤكده الواقع الماسل في السودان. وأشار تقرير المنظمة إلى أن ما يقارب من 15 مليون سوداني بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة ومنقذة للحياة. وكشف نجد عن أن الحرب أدت إلى تعطيل 80% من المؤسسات الصحية بالسودان، مشيرا إلى أن المؤسسات العاملة تفتقر إلى الكثير من المعينات الطبية. وتابع قائلا أن الكثير من المعينات الطبية التي قدمتها الوكالات الأممية لم تصل إلى المؤسسات الصحية بسبب الفساد، مشيرا إلى نسبة ما وصل منها لم يتعد 26%. وحذر نجد من تفاقم الكارثة الصحية في فصل الخريف الذي تنتشر فيه أمراض المناطق الحارة مثل الملاريا والحميات، كما عزى تفشي أمراض مثل شلل الأطفال لعدم توفر الثلاجات الحافظة للأمصار ودمار عدد كبير منها. وحذر من أن الخطر الأكبر يتمثل في هجرة الكوادر الطبية للبلاد، خاصة أن لا أحد يعرف متى سيعود. جدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر ترك اتهاماته لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السري محمد حمدان دقلو حميدتي بارتكاب جرائم حرب. وأضاف ترك الذي كان يتلو تقريره يوم الثلاثاء أمام الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إن السودان يدمر أمام أعين العالم. وتابع قائلا أن الأطراف المتحاربة أثارت التوترات العرقية ومنعت المساعدات الإنسانية واعتقلت المدافعين عن حقوق الإنسان وتجاهلت حقوق شعبها بشكل صارخ. وأوضح ترك أنه أخطر الجنرالين في إشارة إلى البرهان وحميدتي بمسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم تشمل العنف الجنسي والهجمات ذات الدوافع العرقية، وشدد على أنه أبلغهما بمسؤوليتهما في نهاية المطاف عن تأثير أفعالهما على المدنيين بما في ذلك النزوح الجماعي والمجاعة الوشيكة والكارثة الإنسانية المتفاقمة حسب نص التقرير. شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء في نيويورك اتهامات متبادلة وسجال بين مندوبي السودان والإمارات لدى الأمم المتحدة، وجدد مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارس إدريس اتهاماته للإمارات بدعم قوات الدعم السريع، مضيفا أن بلاده قدمت أدلة تثبت ذلك لمجلس الأمن، لكن مندوب الإمارات محمد عبو شهاب وصف اتهامات إدريس بأنها مضحكة، مضيفا أن نظير السوداني يمثل القوات السودانية وهي أحد أطراف الصراع في السودان. واستعرض أبو شهاب تقديم بلاده دعما للعمليات الإنسانية في السودان، مضيفا أنه ممثل القوات المسلحة السودانية يجب أن يسأل لماذا لا يأتي إلى محادثات جدة إذا كان يسعى إلى وقف النزاع ومعاناة المدنيين. وتوالت الردود والردود المضادة أكثر من مرة خلال الجلسة، حيث اتهم إدريس الإمارات برعاية ما وصفه بالإرهاب الممنهج والعرق في السودان، وعقب ذلك وصف أبو شهاب حديثه بأنه استغلال لمنبر مجلس الأمن لنشر اتهامات زائفة بحق الإمارات. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه المساحة الخاصة والتي نخصصها للحديث عن الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، والذي يصادف يوم 20 يونيو من كل عام. أستضيف في هذه الحلقة زميلي في هيئة تحرير إذاعة دبنجا الأستاذ إبراهيم حمودة للحديث حول هذا الموضوع. أستاذ إبراهيم، أهلا ومرحبا بك.
أهلا يا مرحب.
أستاذ إبراهيم حمودة، يمكن يعني يحتفل العالم اليوم 20 يونيو باليوم العالمي للاجئين، يعني ما هي مناسبة هذا اليوم وكيف تقرر الاحتفال به؟
نعم، مرحبا زميل رشيد سعيد. اليوم ده الأمم المتحدة قررت أن يكون يوم 20 يونيو من كل سنة هو يوم للاجئين، وذلك يعني لتوجيه الأنظار لهذه الشريحة من الناس الذين اضطروا يعني للهروب من موطنهم ولا من أماكن إقامتهم بحثا عن الأمن والسلام والحماية. كل سنة بكون في تيمة محددة، التيمة بتاعت السنة دي أول شعار حقها إنه السوليداريتي، ويعني البحث عن حلول،
التضامن والبحث عن حلول.
التضامن والبحث عن حلول.
طيب يعني هل يعني لدينا فكرة عن أعداد اللاجئين في العالم، كم يبلغوا وتوزيعهم الجغرافي، أي معلومات؟
والله بحسب الموقع بتاع المنظمة بتاعت اللاجئين، المفوضية السامية للاجئين، أنا عملت بحث سريع كده، ده آخر أرقام عندي من 2022 اللي هي 103 مليون شخص اضطروا على مستوى العالم كله أنه يعني يهربوا من موطنهم ويعني يبحثوا عن أمان في مكان آخر. وإنت عارف أنه الحاجة مربوطة طبعا يعني ولا بالأوبئة ولا بالحروب ولا يعني المشاكل السياسية اللي هي بتخلي الناس يعني يغادروا موطنهم، ودي بتختلف من سنة لتانية. يعني يكون في سنة مثلا حرب العراق كان في يعني موجة، في سوريا كانت موجة، حرب الصومال كانت موجة، السودانيين هسه موجة. فيعني الأرقام بتتغير من سنة لتانية أو حتى في السنة الواحدة يعني إذا حصلت حاجة.
طيب لكن بنلاحظ أنه تركيز الإعلام في العالم هو على اللاجئين في أوروبا وفي الغرب بصورة عامة، ولا نتحدث يعني كأنما المشكلة هذه موجودة فقط في هذه الدول، بل أن السياسة في هذه الدول أصبحت واحدة من قضاياها الرئيسية هي قضايا الهجرة واللاجئين.
طبعا المسألة أخذت حساسيتها من الأوضاع الاقتصادية في أوروبا والتصاعد بتاع نفوذ الأحزاب الشعبوية اللي هي يعني مبنية على الخوف والرهاب بتاع الأجانب. وبعد ذاك بيفتكروا انه اي مشكله داخليه، في مشكله سكن في هولندا مثلا، بيفترضوا انه اللاجئين هم سبب المشكله. يعني هم في اي مشكله، اذا في مشكله اقتصاد بيقولوا دي اللاجئين، اذا في مشكله عطاله يقولوا اللاجئين اخذوا وظائفنا. في نفس الوقت من حته ثانيه يقول لك لا، اللاجئين عايشين على الاعانات ودي اموال دافع الضرائب الاوروبي مثلا. الكلام يعني ما بيختلف كثير في هولندا ولا في ايطاليا ولا في فرنسا، تقريبا نفس المانترا، نفس الجملة، نفس تحميل المسؤولية زي ما يقولوا، اللي هو لجهة ما يعني كبش فداء.
لكن الواقع يقول أن اللاجئين في أفريقيا هم الأكثر في العالم، يعني في دول فقيرة مثل السودان ومثل التشاد تستقبل عشرات المرات أعداد من اللاجئين مما تستقبل الدول الأوروبية.
طبعا برضو في حاجة تانية مدهشة جدا زميل رشيد سعيد، انه يعني اجريت دراسات في هذا الجانب بتاع اللاجئين وبتاع الهجره عموما. يعني اكبر موجه هجره هي اللي حصلت يعني بعد الكشوفات الجغرافيه، اكتشاف العالم الجديد، وثانيا بعد الحرب العالميه الاولى والثانيه، اللي هو يعني المستويات كان بلغت 7% يعني من جمله عدد السكان. دي الناس يعني من جميع انحاء الدنيا، من اوروبا هنا مشوا، استراليا ما عارف من وين مشوا وين. لكن هسه على مستوى العالم كله مستوى الهجرة يعني هذول الحتتين بيقوموا الداخلات الهجرة واللجوء 3%، اللي هي ما تغيرت في 40 ولا 50 سنة الماضية، نفس النسبة قاعدة. لكن تصور دائما بأنها يعني أكبر من كده لأسباب سياسية. دي حاجة. الحاجة الثانية، الناس بتكلموا عن illegal، اللي هو يعني الناس الهجرة غير الشرعية مثلا. ودي يعني إذا ربطناه بالأسف بيحصل في مصر ويقبضوا الناس ورحلوهم وكده، افترض أنه وجودهم غير شرعي، الكلام ده قانونا ما صح. يعني أي زول في الدنيا حسب موجب القانون الإنساني والأعراف الأمم المتحدة وكده والقوانين الدولية، أي زول تعرض لضيم لتهديد في بلده الأصلي من حقه يعبر الحدود يدخل أي دولة تانية، ما محتاج جواز سفر، ما محتاج تأشيرة. أول ما تخش من حقك تسأل لجوء وتسأل الحماية، والدول الموقعة على الميثاق بتاع اللاجئين يجب أنها تحميك وتوفر لك إقامة وتوفر لك.
طيب يا أستاذ حمودة، لكن السودانيين الآن يمثلوا كما تقول المنظمات الدولية أكبر كارثة نزوح ولجوء في العالم، باعتبار أنه حوالي 10 مليون سوداني اضطروا إلى مغادرة منازلهم، منهم 2 مليون غادروا السودان إلى دول الجوار.
نعم فعلا. مع ذلك يعني أنا شايف على المستوى الإعلامي حجم الكارثة ما ظاهر شديد، لأسباب الناس عارفينها، أنه يعني الناس النزحوا داخليا 8 مليون نسمة، ديل يعني مشوا نزلوا مع أقارب، نزلوا مع أسر ممتدة، نزلوا مع شنو،
عسكرات نزوح
يعني ما 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 الناس ما شايفين المضارب حقة الخيام والناس القاعدين في الشارع وكده، اللي هي بتقوم تطبع موجات لجوء وموجات نزوح تانية في السودان. حاجة دي الناس ما شافوها. لكن عموما دي فعلا دي أكبر موجة بتاعت لجوء ونزوح حصلت بسبب هذه الحرب، وتقريبا دي يعني أكبر حرب في التاريخ السوداني الحديث طبعا.
طيب يعني في دول مثلا مثل تشاد، مثل جنوب السودان، اللاجئين وأثيوبيا، اللاجئين السودانيين موجودون في مخيمات يمكن الوصول إليهم، تقديم مساعدات إليهم. ولكن في دول أخرى مثل مصر مثلا، مصر تمنع إقامة مثل هذه المخيمات.
طبعا ده عنده علاقة بالطريقة ذاتها النزحوا بها الناس. يعني لو كانت هذه الموجات من اليوم الأول موجات كبيرة جدا جدا عبر الحدود، الناس ماشيين على كرعين بعربات كده دخلوا الحدود المصرية، كان مصر ستضطر لأنها تقوم تعمل خيم ومخيمات تقوم تأوي هؤلاء الناس. لكن هسا هم لغاية هسا بتعاملوا معهم كأيربن ريفيوجيز، يعني لاجئين مدنيين يعني من مدينة، اللي هو
من
ناس
المدن. أيوة.
من المدن، ناس يعني ركبوا قطر ولا ركبوا طيارة ولا هناك ومشوا القاهرة ونزلوا هناك، وبعد ذاك نزل في فندق، نزل في موتيل، نزل في عند ناس أقرباء وعند معارفه، وبالتالي يمشوا بيتبعوا الإجراء بتاع اللي هو اللاجئ المديني، اللي هو تمشي تقدم في المفوضية وتحصل على الكريت بتاعتك البطاقه بتاعتك حقه اللجوء. في اثيوبيا المساله بتختلف. يعني زمان اثيوبيا بتعمل حاجتين، الموجات اللي بتجي عن طريق الحدود يعني بكميات كبيره فعلا بيخطون في معسكرات يعني بتاعت لجوء، لكن الناس اللي بيمشوا اديس ابابا بينزلوا بالطياره اللي هو الناس اللي بيقدموا للجوء السياسي اللي هو شنو تحاكم بالحاله الفرديه. يعني انت الكيس حقك فردي، ما يعني ما انتوا جماعه متضررين سوا عندكم نفس الكاتيجوري. فده فرق بين الاثنين. الناس يعني القانونيين اللي شغالين في مجال اللجوء وكده بيكونوا عارفين الفرق بين انه الناس ينزحوا في شكل جماعي ويعاملوهم ككاتيجوري او كشريحه كفئه، وبين الزول المضرر بشكل فردي من النظام بتاعه على اسس سياسيه ودينيه او عرقيه وكده.
طيب المطلب الاساسي للاجئ هو الحمايه قبل كل شيء، يعني يعني المطالب ليست هي المطالب الاقتصادية والمطالب السياسية، وإنما هو يطلب الحماية. من الواضح أن دول الجوار السودان لا تستطيع توفير هذه الحماية.
نعم، الحاجة دي بنشوفها ظاهرة في أثيوبيا، عشان ما نتكلم بشكل نظري، إنه في فئة من السودانيين قاعدين آلاف عشرات الآلاف وبتعرضوا لهجمات الشفتة. الشفتة دي الناس خارجين على القانون وشارين أسلحة وبيعيشوا على النهب يعني. فدي الحكومة المركزية في أثيوبيا ما عندها كنترول على هذا الجزء أو على هذه الفئة، ودي يعني مشكلة داخلية تتعلق بوضعية البلد. في بلدان تانية برضو زي أوغندا، زي يعني لما الناس برضو يمشوا هم يعني يعتمدوا اعتماد كبير جدا جدا على الصدفة بتاعت إنه هل أجهزة الشرطة الأجهزة حقت الحكومة المحلية يعني عندها القدرة على توفير الحماية لهم ولا لا. ده بالشكل المباشر. في مصر الموضوع يعني يختلف، لأنه ممكن الافتئات يجي من السلطات ذاتها حقت وزارة الداخلية، يعني هم اللي بيمسوا الناس وبيسلبوهم حقهم القانوني في إنهم يكونوا قاعدين وإنه يستمتعوا بالحماية. فيعني وكأنه السلطات المصرية دار تقول إنه نحن ما عندنا لكم حماية وأرجعوا محل مطرح ما جيتوا يعني، ودي مسألة لا يمكن أن تمر بهذه السهولة.
طيب هناك لاجئين سودانيين لا نتحدث عنهم أبدا في تونس، في الجزائر، في المغرب، يحاولون العبور إلى أوروبا. يعني هل في معلومات عنهم؟ هل في أخبار عنهم؟
من وقت لآخر، ما للأسف بعدين الصحافة بيشتغل بالمبدأ بتاع البروكسيميتي. يعني المشكلة لما تكون كبيرة بتاخد شرعيتها في انها تمثل، مع انه ال- 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 الواقع الانساني حق الناس هو اللي بيحتم انه اي قصه انسانيه يعني تشكل يعني اي مأساة شخصيه صالحه ترقى لدرجه انه تجي في الصحافه. الناس اللي بيمشوا بالشمال افريقيا بالتونس وبالمغرب وبكده هم بس لانه بيمشوا اول حاجه في الظرف بتاع التخفي، وبعدين بيعتمدوا على يعني تجار بشر. هم يعني بيفرضوا عليك السريه في انك يخطوك في حته محدده ما تتحرك كده يعني، عشان بعدك يشيلوك ويركبوك مركب وتمشي. فدي ما بتساعد كثير في انه الناس اللي يكونوا الصحافه تقدر تصل لهم. مثلا من الصعوبه الصحافه تصل لزول مختفي او ده سنه تجار البشر مثلا. لكن القصص بتظهر متين؟ بتظهر لما الحاجه تمشي غلط، لما تحصل مشكله. لما في تونس مثلا الناس يقوموا على الناس الجايين كلهم من غرب افريقيا وجايين من وين، السكان المحليين مش السلطات تقلبوا، لكن يكون في سنتيمنت ضدهم. فدي بتظهر بعد ذاك في الاخبار. بتظهر في الاخبار لما يحصل غرق بتاع مركب، بتحصل في الاخبار لما يكون مثلا حصلت حاجه في المغرب عندها علاقه باللاجئين. فالطبيعة حقتهم يعني الخيار حق المجموعة ذاتها في إنها تسافر كيف وتتنقل كيف وتعتمد على منه في إنها تطلع، هو ده اللي بيحدد إنه هي هتلقى الانتباه ولا ما هتلقى. لأنه يعني الطبيعة المتخفية دائما ما بتساعد الناس في إنه الصحافة تلقى أكسس لهم عشان تتكلم معهم. حتى إذا الصحافة وصلتك أنت ما هتجرؤ تتكلم، افتراض إنه انت عندك مصالح او مهدد بشكل او باخر يعني.
طيب سؤال اخير استاذ ابراهيم حموده، هناك توقعات في اوروبا بموجه هجره سودانيه كبيره عبر البحر المتوسط خلال فصل الصيف الحالي كنتيجه لما يحدث في السودان. يعني ماذا نقول للسودانيين الذين سيحاولون عبور البحر بكل ما يحملهم من مخاطر؟
طبعا انه اي زول عاقل يعني بيقول للشباب ديل وناس وديل معظمهم يعني الناس اللي بيقطعوا البحر ديل ما ناس عمرهم 40 سنه, ديل ناس عمرهم 17 سنه 18 سنه 20 سنه في مقتبل الشباب, ويعني دارين يربحوا مستقبلهم ولا يعني يخسروا كل شيء. فعندهم القدره يعني في انه مرتين ثلاثه يمشي يركبوا مركب, المركب يحاول يغرق ينقذوه ثاني بيرجع لنفس الطريق ونفس المحاوله. فالنازل بيدفعهم اليأس من اي حل موجود هنا, واليأس ده بخلي يعني فكره الموت والحياه تقريبا يعني متساويه بالنسبه لهم. لكن بقدر الامكان الناس يبصرون بانه يعني ما ترمي روحك للسمك ساه يعني بشروط بتاعت هجره وبوسيله ذاتها بتاعت تقطع بها البحر, وسيله يعني باختراع لك التجار البشر اللي هم اصلا ما بهمون. يعني اذا رسلوا 10 مراكب غرقت 9 وواحد نجح هم بيكونوا اصلا اخذوا قروشهم يعني. فالفكره فكره تجاره فكره تعرض وفكره طلب, ويعني يدفع عليها الياس يعني ما يعني اصل المرضى زروا بيختاروا يعني الا لانه في امر منه زي ما نقول.
استاذ ابراهيم حموده الزميل الصحفي في اذاعه دبنجة, انا بشكرك على هذه الايضاحات والاضاءات بمناسبه اليوم العالمي للاجئين.
شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعه والاستماع, وكانت هذه اضاءات ومعلومات خاصه بالاحتفال باليوم العالمي للاجئين قدمناها لكم من راديو دبنجة.
راديو دبنجة, راديو دبنجة, راديو دبنجة, راديو
دبنجة. أعزائي المستمعين, شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة, ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.